بسم الله الرحمن الرحيم.
الفاضل والمفضل.
أي الإنفاق خير؟ أنفق على فقير ولا أنفق على طالب علم؟ أنا أقول له أنفق على طالب علم. أنفق على طالب علم.
99,999 من ألف
طلاب العلم
يستحقون أموال الزكاة.
يستحقون أموال الزكاة.
حتى لو بيمشي حاله عايز كتب وعايز مراجع والكلام ده عايز فلوس،
فانت برضو هتصادف فقر او مسكنه، يعني هتصادف مصرف من مصارف الايه؟
الزكاه.
وانا احض بشده على الانفاق على طلاب العلم.
شده على الانفاق على طلاب العلم.
الفاضل والمفضل.
الانفاق على طالب العلم افضل من الانفاق على اليتيم، لان ضياع الارض اهون من ضياع السنة.
انتبه.
اليتامى اديك بتاكله، ما انتش عارف اليتيم يطلع ايه في الاخر.
الفقير اديك بتاكله، ما انتش عارف هيطلع في رصيدك ولا لا. لكن طالب العلم،
الفاضل والمفضل.
هتقلبه كده
خلاص.
مفاضله.
احنا بندعو كثيرا الى النفقه على طلاب العلم، وانه يجب على الامه ان تنفق على طلاب العلم، وان يوقفوا من اموالهم جزءا لطلاب العلم.
وللنساء نصيب من المفاضله.
نحن الآن في المجتمع المسلم نعاني من قلة الداعيات إلى الله عز وجل على فقه. نعاني.
أسئلة متفرقة.
يقول سائل: عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وأبيع فيه تلفزيون وبعض متطلباتك الأريال وأجزاء أخرى، فهل هذا جائز؟ معرفش يا إخوانا العميل سألوا اعتزلوا الموظفين وخلاص، يعني أكتب لكم فتوى وأختمها. يقول سائل: قام الإمام يوم الجمعة، يعني خطب يعني بعد جلسة الاستراحة، قام رجل يصلي ركعتين فنهاه الخطيب وقال له اجلس، فهل هذا صحيح أم لا؟ يسأل سائل يقول: ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟
الفاضل والمفضول مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا كما قلنا سابقا إنما يخرج على مقتضى حال المخاطر. وبيسأل أي الإسلام خير، أنت تجد هذا السؤال يسأله كثير من الصحابة، وكل واحد يجاب بإجابة تختلف عن إجابة الآخر، فيكون كل هذه الإجابات خير وهي من الإسلام، ولكن كل إجابة كانت تتنزل على مقتضى حال المخاطب، وهذا هو البلاغ. يعني مثلا إحنا يعني بندعو كثيرا إلى النفقة على طلاب العلم، وإنه يجب على الأمة وجوبا في الجملة يعني أن تنفق على طلاب العلم، وأن يوقفوا من أموالهم جزءا لطلاب العلم. فلما بيأتيني واحد وأنا أدعو هذه الدعوة على الناس فقال: أي الإنفاق خير؟ هقول له عليه على طلاب العلم، واخد بالك، مع أن هو الإنفاق يعني جهاته كثيرة وجهاته متعددة، واخد بالك. طيب يقول لي: طيب أنفق على فقير معدم يعني، أو مثلا على يتيم، ولا أنفق على طالب علم؟ فأنا أقول له أنفق على طالب علم. ما يجيش بقى ينصب لي الأدلة أقول لي إزاي، واليتيم الفضل في الإنفاق عليه كذا وكذا وكذا، والفقير الفضل في كذا وكذا.
لا يعني هو لا ينبغي أن ينصب لي هذه الأدلة لأنني ما يعني عملت مفاضلة. يعني مثلا لو قلت مثلا إن الإنفاق على طالب العلم أفضل من كفالة اليتيم، واحد يقول لي ليه جبت الكلام ده منين، ما هو الدليل على ذلك، وإحنا عندنا في كفالة اليتيم أحاديث، إنما في كفالة طالب العلم ما عندناش أحاديث. خلاص يبقى أنا ما بعملش مفاضلة. وقد يعني يأتي الزمان الذي يجعل المرء فيه الإنفاق على طالب العلم أفضل من الإنفاق على اليتيم، لما يكون بقى حدودنا مستباحة وفي هجوم كاسح على السنة، وانت شايف ان السنة بهذا الوضع هيحصل نوع من التدمير او كسر الجدار الواقي اللي بيحدث ما بين هؤلاء الفساق وما بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا يكون بمنزلة شراء السلاح، بل هو اعظم من شراء السلاح، لان ضياع الارض اهون من ضياع السنة. اذا كان العلماء يوجبون على الجماهير التسليح، يعني الإمام لو نظر في خزانة الدولة فلم يجد مالا كافيا للتسليح فإنه يفرض على الناس فرضا ويشتري السلاح من أموالهم، مع أن الأصل أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال المسلم إلا الزكاة وجوبا، يعني خلاص الحاكم لا يجوز له أن يأخذ من أموال الناس إلا الزكاة، أما باقي أموال الناس فالأصل فيها العصمة. خلاص لا يحل ان ايه ان يتاخذ من مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. طب لو حصل بقى هجوم على الدوله ومحتاجين سلاح ياخذ من مالك. خلاص الذود عن السنه اعظم من شراء السلاح. ليه؟ لان السنه اغلى من الارض، سنه اغلى من الارض. فاذا احنا شفنا بقى ان في هجوم من كل مكان على السنن، وكل يوم الجرايد بتطفح والمجلات بتطفح، يعني نشوف الاسبوع الماضي الجدع اللي هو كان بيقول لك يوم عرفة ده لم يتحدد وبتاعه والقرآن ما قالوش فممكن نحج بشوال وذو القعدة والكلام ده، واخد بالك استمرارا لطقة الدماغ اللي حصلت له دي، برضو ايه طلع لنا حديث موضوع في صحيح البخاري، واخد بالك، وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند ام حرام بنت ملحان لاخت ام سليم، وكانت تفلي رأسه، كانت تفلي رأسه وكان يبيت عندها ويضع رأسه في حجرها. خلاص فقال لك ان مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العملية دي، وام حرام امرأة اجنبية بالنسبة له، يبقى الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، من آية المحرمات على حسب ما اجاب الجماعة العلماء بتوع الازهر ان ايه ام حرام دي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. خلاص خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهذا قال به كثير من أهل العلم. خلاص فقال لك يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني كان هيحصل إيه لو زود سطر في آية المحرمات وقال وخالاتكم من الرضاعة، إيه لا يحصل يعني لو زاد النص سطر ده، وكان حللنا الإشكال معنى الكلام ده، يبقى الحجة مكذوب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي وضعه قصد ان هو يشين الرسول عليه الصلاه والسلام انه بيحط راسه في حجر واحده اجنبيه وهي عماله تلعب له في شعره والكلام ده. الكلام ده لا، احنا بننحاز القران انحيازا كاملا وبنقف ضد المدسوسات، وانا لا اعرف مدسوس بصراحه الا الرز، ها الرز المدسوس ده اللي احنا نعرفه بس، وما يعرفوش اصلا مدسوسات ولا يعرفوا اي حاجه، الله يهدينا واياه، واخد بالك، ولازم نقف ضد المدسوسات دي وننحاز القران انحيازا كاملا. طيب احنا بهذا الاعتبار ممكن بقى نعترض على القران ونقول ألا يعني هو يعني كان إيه اللي يحصل لو زادت كلمة في الآية دي أو زاد سطر في الآية دي أو الكلام ده، بس ربنا سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. التفصيل ده راح فين؟ راح فين التفصيل ده؟ لما نقول له الحمار ليه ما بتاكلوش؟ واخد بالك؟ تعرف سنة 77 كان في مسرحية مالية القاهرة، كل ما تروح تلاقي لافتة كبيرة جدا إنهم يقتلون الحمير، كل ما تودي وشك في مكان تلاقي لافتة كبيرة جدا إنهم يقتلون الحمير على مسرح مش عارف البالونة ولا مسرح الجمهورية ولا ده. في الوقت ده هو واحد طق في دماغه في مصر الجديدة إنه يذبح الحمير، ويدبح واشتغل له يجي 6-7 شهور العالم تشتري منه وهو مش ملاحق، لحد ما اتكشف. فلما بقى بحققوا معاه البتاع ده قال بقى إيه اللافتة إنهم يقتلون الحمير، طقت الفكرة في دماغه لما بصل الإيه لو غلطت العنوان. فهذا الحمار الأهلي مش الحمار بقى الوحش، حمار الوحش اللي هو لابس جلابية شلبي المخططة دي، ها الحديث حيوان ده ممكن تاكل، حمار الوحش ممكن يتاكل، لكن المحرم الحمار الايه الانسي او الاهلي. وشوف كلمة الاهلي صفة كاشفة، كلمة الاهلي يدل عليه ان غير الاهلي لا يؤكل يعني. فهذا الحمار الاهلي فين تحريمه في القرآن اللي ربنا سبحانه يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وامتى بقى كل الاجناس اللي احنا بقى ان ما بناكلهاش او محرم اكلها، وقول له بقى هو بقى كان ايه اللي هيحصل بقى لو قعدنا نعد بقى، والله على كل شيء قدير وهو محيط بالعالمين، كان قال بقى حرم عليكم بقى الغراب والصقر والحداية ومش عارف مين وكذا والفار والقط وقعد يعد لنا الكلام ده، هو كان ايه اللي هيحصل يعني. وكل حاجة ممكن نحط هذا الاعتراض عليها. فهو لما بيقول يعني كان ايه اللي يحصل لما تزيد نص كده يعني كلمتين كده وخالتكم من الرضاعة، فبقول عشان كده هذا الحديث موضوع، لان احنا بننحاز الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيت واحد في غيابه ويجي على امرأة أجنبية كمان وينام في حجرها وتفري رأسه، فقال لك يبقى الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم انه نفى وكذب هذا الخبر بايه، بدعوة ان الخالة من الرضاعة لم تذكر في آية المحرمات. طيب احنا بنقول برضو النكاح العمة والخالة على المرأة وهذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز أيضا. يعني معنى هذا الكلام أنه هو يجيز أن ينكح الرجل العمة والخالة وخبلك على الزوجة، وإذا أجاز ذلك خرج عن الإجماع، لأن فيه نص وفيه إجماع من المسلمين أن لا يحل الرجل أن ينكح المرأة وينكح عمتها، أو ينكح المرأة وينكح خالتها في نفس الوقت، يعني يجمع بينهما، لكن ممكن يطلق المرأة وجوز عمتها، ممكن يطلقها وجوز خالتها، لكن ما يجمعش بينهم الاثنين، واخد بالك؟ طب بمعنى هذا الكلام وقد قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، إن يبقى المرأة الواحدة تزوج المرأة وخالتها المرأة وعمتها، يبقى خرج على النص والإجماع، وهذا يلزمه لا انفكاك له منه. ليه؟ لأن هو لو قال لا أنا أمشي ديت يبقى حنمشي برضه الخالة من الإيه؟ الخالة من الرضاعة، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإن علا وإن سفل. ولذلك ما هنا تفيد العموم في موضعها، وإن علا وإن سفل، خلاص. يعني مثلا أي واحدة محرمة من النسب زي مثلا البنت، ما ينفعش تتجوز بنتها ولا بنت بنتها ولا بنت بنت بنتها وانت نازل كده، خلاص، ولا ابنك يتجوز أخته، واخد بالك، ولا بنتها ولا بنت بنتها وانت نازل، خلاص كده، يبقى وانت نازل وانت طالع. هو ده معنى العموم الوارد في الحديث، يحرم من الرضاع ما، وما من صيغ العموم يحرم من النسب، خلاص كده. يبقى دي لو اختك من الرضاعة ما ينفعش بقى تتجوز بنتها ولا بنت بنتها وانت نازل، خلاص كده، وطبعا ولا امها ولا ستها وانت طالع برضه، خلاص كده. فأسهل حاجة عنده يكذب الخبر. طيب ثم توجد للخبر مخارج إذا كان ظاهر التعارض، الأصل عند جماعة العلماء أن توجد مخارج للأخبار التي ظاهرها التعارض، لأنه يستحيل يكون هناك تعارض ما بين خبرين صحيحين من كل وجه، أو ما بين خبر صحيح وبين آية في كتاب الله، مستحيل. إنما التعارض ينشأ في ذهن المجتهد، إنما في حقيقة الأمر لا يكون هناك تعارض بين الأدلة، خلاص كده. يعني النصوص الصحيحة معصومة من وقوع التعارض بينها، لابد أن نجد وجها من وجوه الجمع.
أهو ده نص واضح، ده الشمس هو مش محتاجين بقى يعمل لي معارضة ما بين آية وحديث، لكن هي دي طبيعة أهل النفاق، يجيبوا الأخبار اللي ظهرت تعارض طائشهم في بعض، يقولك شوف أهو متعارضينهم، عشان يعمل بلبلة بين جماهير المسلمين، مع ان في نص في المسألة، مع ان في نص في الايه في المسألة. وغير حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرونة، امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته في هذه المسألة نصا، أفأحج عنه؟ واحدة جاءت تقول أبويا مات وما حجش وبتاع ولو تكلم أحج؟ قال نعم حج عنه. وفي الحديث الآخر قال حج عن أبيك واعتمر، والحديث صحيح، والإمام أحمد أوجب العمرة بهذا الحديث ولو مر، لأنه قال حج عن أبيك واعتمر أيضا، وهذا نص في يعني جواز أن يعتمر المرء عن أبيه، لأن بعض الناس اللي ما وصلوش الحج ده بيقول لك يعني يقاس العمر على الحج، إذا كان يجوز أنك تحج عنه فيجوز أنك إيه أنك تعتمر عنه، فيقول لك لا، أصل المالكية بيقولوا إن لا تحج عن الغير تمسكا بالقرآن، بالقرآن، كأن بقى المتمسكين بالسنة تحللوا من القرآن وهكذا. والعلماء علماؤنا زي الإمام البخاري مثلا في هذه الآية خصوصا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لما أوردها في كتاب الجنائز ووفق بينه وبين حديث من نيح عذب بما نيح عليه، وهو الحديث الآخر إن الإيه الميت يعذب ببكاء أهله عليه، خلاص. فشوف البخاري، شوف أهل العلم اللي هم بيقدروا بقى العلم حق قدره ودرسوه دراسة صحيحة، يقول باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى والميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، علشان يفك التعارض الظاهري ما بين الآية والحديث. ما هو لا تزر وازرة وزر أخرى يعني انت مالكش دعوة باللي غيرك بيعمله، طب واحدة لطمت وكفرت بالله وواحد لطم وكفر بالله وشق هدوم وعيط عليك وقال كل حاجة، طب انت تتعذب ليه إذا كان هو عمل كده، أنت مالك؟ فالبخاري أم قال إيه؟ إذا كان ذلك من سنته، قبل ما يموت قال يا جماعة أنا مش عايز أموت فطيس، خلاص عيطوا عليه واصرخوا واندبوا وعرفوا الناس أنا كنت غالي، واخدلك، واعملوا وخلوا وسووا، يبقى ده وصى ولا لا؟ وصى على خلاف السنة ولا لا؟ يوم يعذب ليه؟ لأنه هو الذي وصى، يبقى كأن عمل هؤلاء من كسبه إذ كان بوصيته، مش كده؟ وده مقتضى القرآن أيضا، إن الإنسان إذا كان سببا في ضلال آخر يتعذب بذنبه كمان، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، واخد بالك ليه؟ لأن هو أضل الناس، يبقى حصيلة الضلال هو سبب فيه. والحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، خلاص. فيقول الإمام البخاري إيه؟ يقوم يجيب الحتة دي عشان يقول لك إن ما فيش تعارض ما بين الآية وما بين الحديث. كذلك في كتاب أظن البيوع أو المزارعة، الحرث والمزارعة، نعم، أورد حديث أبي أمام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة زرع في بيت قوم قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، يعني المحراب ده هو اللي بيزل ايه؟ اللي بيزل صاحبه. فيبقى دي معناها ايه؟ معنى الحديث ده انك انت ما تحرجش الارض بقى وما تستخدش المحراب، طب هو هيزرع على الارض ازاي؟ فيقوم بعض الناس، وحصل انه انكر الحديث ده هو وكتب مقالة في مجلة العربي وقال لك حديث موضوع في صحيح البخاري ومكذوب الاسرائيليات في ان هو بيحض على عدم زراعة الارض، وان احنا كده نفضل نمد ايدينا للايه للكفره ونفضل نجيب القمح من عند الكفره، وقعد بقى يطبل في المساله دي. طب يا اخويا انتوا عندكم المحاريث والهندسه وكل حاجه وبرضه بتمد ايدكم للكفره، يعني حليتوا المشكله؟ ما انتوا بتاخدوا برضه الرغيف بتاعكم برضه من الكفره لحد النهارده. هو عمي عن تبويب البخاري عن الحديث. البخاري ايه قال؟ باب استخدام اله الزرع وما يخشى من مجاوزه الحد في ذلك. يوم بقى ربنا يعميه عشان ما يشوفش ايه من مجاوزة الحد في ذلك، لان هو اذا جاوز الحد في استخدام آلة الزرع وقعد يحرد بقى ويزرع ويقلع والكلام ده هيحصل له حاجة من اثنين، يا اما بقى ينكب على الدنيا وينسى بقى الاخرة وينسى العمل لله والكلام ده هو، وساعتها هيدخل فين؟ هيدخل النار، واخد بالك؟ وربنا سبحانه بيقول ايه؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، مفيش خزي اعظم من كده ومفيش ذل اعظم من ان الانسان يدخل النار، خلاص. او ان هو يقع تحت طائله الجمعيه التعاونيه الزراعيه المهلبيه الملوخيه، واخد بالك؟ وحصل، تعرفين قبل ما يأمموا زراعه الرز يعني مثلا حوالي 5 سنين بس، كان الفلاح مطالب ان هو يورد 1.5 طن عن الفدان للجمعيه الزراعيه غصب عنه، واظن كان 2 طن كمان مش 1.5 طن، خلاص، ياخد منه 1 طن مثلا ب 300 جنيه، في حين ان الطن بيباع بره ب 400 و500. طيب انا زرعت وربنا سبحانه وتعالى لم يأذن والرز ما طلعش، أعمل إيه؟ قال لك اشتري بخمسمية وورد لنا بتلتمية. طب وأكل إيه طول السنة أنا وعيالي؟ مش مهم، كل زلط اشحت، البنوك مفتوح بضمان ميدان التحرير، بضمان أي حاجة اتصرف، لكن لابد تورد لجمعية زراعية إيه؟ 2 طن. خلاص؟ إذا الواحد ورد 2 طن إلا 5 كيلو يروحوا له في الفجر ويقبضوا عليه ويتحطوا، كانت آخر بهدلة. يبقى ده ذل ولا لا؟ ها؟ يبقى الموظفين كانوا محترمين وكويسين ولا لا؟ والفلاحين هم اللي مضروب عليهم، مضروب عليهم الايه؟ الذل. يبقى كأن استخدام المحرات في المسألة دي دخل صاحبه في الذل والمهانة ولا لا؟ دخل صاحبه في الذل والمهانة. يبقى إذن هو سيقع في الذل على الوجهين. خلاص، إما إنه يتجاوز الحد ويترك عمل الآخرة ويدخل النار، وإما إنه يقع تحت الايه؟ تحت طائلة الجباية والكلام ده هو. يبقى الإمام البخاري لما يقول ومجاوزة الحد في ذلك، عشان ما يجيش واحد ينصب التعارض ما بين هذا الحديث وما بين الحديث الآخر، من زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو أي حيوان، مش كده؟ واخبرك ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. طب هيحيي إزاي إذا كنت أنت بتقول له ما تستخدمش المحرات؟ فعشان ما يفك التعارض الظاهري يقوم يحط الإيه؟ مثل هذه الكلمة في التبويب عشان يفك المسألة. لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين بعالم عندهم عشاء، مش عشاء أكل يعني، هو طبعا عندهم أكل لأن حياتهم كلها كده، عندهم عشاء وخلاك لا يبصرون وعمى، نسأل الله السلام. فيوم بقى يجيب الإيه؟ الأحاديث والآيات ويعمل إيه؟ التعارض بينها. لا، أهل العلم لهم مسالك. إذا صح الحديث أولا، إحنا بنقول لهم الأول حديث يرويه مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك، يا أولاد الذين أنس ابن مالك، هشوف إسناد ثلاثي ثلاثي، يعني لو حبيت تغزو به أي موقع هتدخله. مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك، مين اللي اتكلم في الإسناد ده؟ ويقول لك وهذا مكذوب. واخذلك إحنا الأول بنقول إسناد شامخ كالشمس هو. طيب ظاهر التعارض، ابتدي اسلك بقى 100 وجه ذكرها العلماء للتوفيق ما بين النصوص التي ظاهر التعارض. 100 وجه، قل لي بقى نصين ممكن يختلفوا من 100 وجه؟ مش ممكن يتفقوا ولا وجه واحد في الأوجه دي كلها؟ هذا مستحيل يا أخوان، مستحيل. واخذلك فابن عبد البر رحمه الله قال كما يقول أهل العلم، الخبر صحيح لا ريب فيه ولم ترى، هتقلبه كده هتقلبه كده، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله. خلاص، يبقى أنت عايز تقول إنها خلته، خلاص عايز تقول إن هذا من خصوصياته، خلاص. واخبرت وهذا الحديث مما يحتج به من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لكل نساء الأم. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في كلامه ينزل الكلام على مقتضى حال صاحبه. فإحنا بقى لما بنقول طالب العلم والإنفاق على طالب العلم والكلام ده، ممكن أنا أقول لك لا بلاش تنفق على اليتامى وأنفق على طلاب العلم. ليه؟ لأن إحنا عايزين فرسان، عايزين نبني الخط الأول. تعرف في أي حرب مثلا زي حرب رمضان أهم حاجة عملوها حائط الصواريخ، إحنا عايزين نعمل حائط كمان. الحائط ده مش عايزين يبقى ما بين الجندي والجندي كيلو، عايزين يبقى الجندي شايف أخوه، يعني بين كل واحد واحد 2 متر كده، بحيث أن أي واحد من هؤلاء المعتدين عايز يغزو من خلال الحدود يستطيع ليه القبض عليه. فأنا محتاج دول كلهم. اليتامى أديك بتأكلهم، أنت مش عارف اليتيم يطلع إيه في الآخر. الفقير أديك بتأكله، ما أنتش عارف يطلع في رصيدك ولا لا. لكن طالب العلم اللي أنت بقى بتؤسسه، أنت بتأخذ عليه العهد والميثاق إن هو يوقف نفسه وحياته على الذود عن دين الله تبارك وتعالى، وأنت تصرف عليه طول ما أنت حي. وأنا بقول لك أنفق عليه من أموال الزكاة، من أموال الزكاة 99,999,000 من طلاب العلم يستحقون أموال الزكاة، لأنهم يا فقراء يا مساكين، يا فقراء يا مساكين، حتى لو بمشي حاله عايز كتب عايز مراجع والكلام ده عايز فلوس. خلاص، فانت برضو هتصادف فقر او مسكنه، يعني هتصادف مصرف من مصارف الايه؟ الزكاه. يبقى لما تيجي تقول لي وانا احض بشده على الانفاق على طلاب العلم، ما يجيش واحد يقول لا، هو ايه الدليل بتاعه في المساله ديت؟ عايزين نص بقى، نص مباشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفقوا على طلاب العلم. لا مش محتاجين نص مباشر. فانا نزلت الكلام على واقعه. خلاص نزلت الكلام على واقعه. كذلك كل الاحاديث التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن اي الاسلام افضل، اي الايمان افضل، اي العمل افضل، واخذلك او اي الاعمال احب الى الله، كلها تدخل تحت هذا الايه الباب، تنزيل الكلام على مقتضى ايه، على مقتضى حال المخاطب. قال وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اهو يجي واحد يقول لك ايه على من عرفت ومن لم تعرف، يدخل بقى فهر يهود والنصارى. ليه؟ يقول لك اهو الحديث مطلق ما قالكش من المسلمين. خلاص يبقى في الحاله دي يجوز انك انت تلقي السلام على اليهودي على النصراني، والدليل الايه الحديث اهو. طب وبقيه الاحاديث الاخرى زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبداوا اليهود والنصارى بسلام. واحد يقول لك طب ما هو ثبت عن ابن عباس انه قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك، وهذا صحيح عن ابن عباس. وتأول قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. خلاص قال لك قولوا للناس حسنا، قال لك الناس لفظ عام يشمل كل الخلق، وقولوا للناس حسنا. فلو فرعون قال له بارك الله فيك لقال له ايه وفيك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة من النهي، نهي أن تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فقال إن اليهود إذا يعني سلموا يقولون السلام عليكم، فقولوا إيه وعليكم. طب افترض النصراني جودها، جودها كده وأظهر الحروف وما كلهاش، فقال السلام عليكم كده وموقف لك على اللام شوية عشان إيه، عشان ما تبقاش الساء، تقول له ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العله اهو، قال قولوا عليكم علشان هم بياكلوا الكلام فيقول لك السلام عليكم لو الموت يعني، فانت تقوم رجعها له ثاني السلام عليكم وعليكم انتم كمان. خلاص يبقى كان النص معله اهو، له عله يعني، الحكم الحكم له عله. خلاص فإذا قال النصراني السلام عليكم أو اليهودي، فإيه اللي نقوله له؟ يبقى المفترض، المفترض بقى على مقتضى النظر في العلة إن أنا أقول له وعليكم السلام. خلاص طيب وحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فاللي أنصار هذا القول قال لك يبقى هذا الحديث يرجع إلى معنى الحديث الأول، لأن العلة مذكورة في الإيه؟ في الحديث الثاني إنهم يقولون السلام عليك. خلاص يبقى الحديث ده لا تبدأ له النصارى بسلام. ليه؟ أصلهم بيقولوا إيه السلام عليكم، ينبغي إن الحديث المطلق ده هو يرجع إلى الحديث المقيد اللي فيه علة. إحنا بنقول لا ما يرجعش، واخد بالك؟ وحيفضل برضو الحديث الأول حكمه كما هو، إن اليهودي أو النصراني إذا ألقى عليك السلام لا تزد على قولك وعليكم. ليه؟ لأن إلقاء السلام معناه إعطاء الأمان. خلاص والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من أغدر الناس من سلم على رجل ثم قتله، ده من أغدر الناس. يعني معنى السلام عليكم يعني يعني لن ينالك مني أذى، فإزاي تأمنه وبعدين تغدر به وتقتله؟ خلاص كده. طيب إذا كان هذا هو معنى السلام، فمن الذي يأمن غدر اليهود أو النصراني؟ من اللي يأمن غدرهم؟ غدرهم قائم، أنا لا أستطيع أن أقول له السلام عليكم أو أقول له وعليكم السلام وهذا الرجل من طبيعته الغدر بي وهو عدو أصيل عداوته لا تتخلف أبدا، ممكن يدريها. واخدلك تلاقي واحد نصراني المسلمين جايبين واحد نصراني يشتغل كل شوية لما يتكلم يقول طب صل على النبي، يقول لك شوف يا أخي بقول لك صل على النبي أهو، واخد بالك؟ ويغتر بالمسألة دي. أو إن هو يعاملك كويس يقول لك شوف يا أخي النصارى بيتعاملوا إزاي، بيتعاملوا بمنتهى الاحترام وناس أمناء ولا بيخدعونا ولا بياكلونا ولا مش عارفين، ويقعد يعدد لك الإيه المآثر بتاعت النصارى. هذا عدو لدود لك لكن ما عندوش فرصة أنه يدخل عليك ويتباحك ويقتلك والكلام ده. فما يؤمنك أنك إذا قلت له وعليكم السلام أن يغدر بك، ولذلك هتبقى تفضل وعليكم على طول. وذلك هذا أرجح مذهبي أهل العلم في المسألة، إن اليهودي أو النصراني لا يزاد في الرد عليه على أن تقول إيه وعليكم. فهنا بقى وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف بدلالة المفهوم والنظر في السياق ينبغي أن يضاف إلى هذا من المسلمين. خلاص، يبقى تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. ليه؟ لأن السياق يدل عليه، وإن احنا عرفنا الكلام ده بإيه؟ بضميمة النصوص الأخرى كما ذكرنا مرارا ونذكر، ولا نزال إن شاء الله نذكر كلما جاءت المناسبة في درس من الدروس، إنه لا ينبغي أن يؤخذ الحكم الشرعي من نص واحد، بل لابد لمن أراد أن يؤسس حكما شرعيا أن ينظر في جملة الأدلة من القرآن والسنة ثم يوفق بينها، يوفق بينها، يحمل بقى المطلق على المقيد والخاص على العام والمجمل على المبين وهكذا، وينظر في الناسخ والمنسوخ ويخرج بالحكم. اي نعم، والله اعلم. يسأل سائل يقول يعني كيف يفرق المرء بين البلاء الواقع به ان كان هذا البلاء لرفع الدرجات او للعقوبة؟ ما احد يستطيع ابدا ان يقول هذا البلاء لرفع الدرجات او ان هو تعذيب لصاحبه ابدا. ليه؟ لان هذا إنما يختص بمعرفته رب العالمين، ومن أطلعه رب العالمين على مثل هذا الحكم زي الرسل. لكن حسن الظن في الله وسوء الظن في النفس يقتضي إن الإنسان يعتقد إن هذا البلاء إنما هو بذنب، وأن الله تبارك وتعالى لا يعاقبه إلا وقد أجرم في حق نفسه أو في حق الله تبارك وتعالى، وكذلك يكون ده حافز له أن يجود عمله، لأن هو إذا قال هذا البلاء لرفع الدرجات والكلام ده هو ربما ركن. إنما مين بقى اللي ممكن يقول له هذا الكلام؟ أحد أهل العلم، ويقول له لعل وربما. وإنما يقول الإنسان هذا أو ذاك يعني بالنظر إلى حال المبتلى، يعني إذا كان المبتلى ممن يعني ظهر عليه اليأس والقنوط وخلاص فضل شوية وينتحر، تقوم تقول له إيه؟ إن البلاء يعني بيرفع درجات، وتجيب له الأحاديث اللي فيها إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجات الإنسان بالبلاء وكامل، يوم إيه؟ يوم تيدب الأمل إليه مرة أخرى. لكن هو خلاص فضل شوية انتحر، تقول له تستاهل، ده أنت عايش لحد دلوقتي كمان، ده كان المفروض ربنا ياخدك من زمان والكلام ده على طول كان، لا، المفروض أنت ترحمه. إذا كان يائس تدي له أحاديث الإيه؟ الأمل. إذا كان رجل شايفه كده متكل على العمل أو فاكر نفسه يعني واصله ده، تقوم تخوفه. يبقى إذن الإنسان المتكلم إنما يتكلم بلعل وربما، يعني لا يجوز لأحد أن يجزم أن هذا البلاء لرفع الدرجات حتى لو كان المبتلى من أرفع الناس ومن أعلم الناس. ما ينبغي أن يقال له أنت فلان الفلاني والعالم الفلاني أو العابد الفلاني وهذا لرفع درجاتك ولتتم لك الولاية والكلام ده، ما يجوز أبدا حتى لو كان فاضلا. يقول سائل عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وأبيع فيه تلفزيون وبعض متطلباتك الأريال وأجزاء أخرى، فهل هذا جائز؟ لا يجوز لك أن تبيع التلفزيون ولا تبيع الأريال ولا الأشياء التي تعين العصاة على النظر بقى إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. والتلفزيون حرام، اقتناء حرام. مش بقى يقول لي أصل ده أزاز وبلاستيك وعدة والأصل في الأشياء الإباحة والكلام ده، لا، الأصل في الأشياء الإباحة صحيح، لكن الأصل في الفرجة الأباح. ها؟ الأصل في الفرجة الأباح، يعني ده لا يجوز لمسلم أنه ينظر للتلفزيون ويقعد يشوف المرأة وهي متزينة والإعلانات والتمثيليات والكلام ده، هذا كله لا يجوز. يبقى أنت بقى تنأى بنفسك عن يعني أن تعين هؤلاء الناس على أن يروا ما حرم الله. ليه؟ لأن أنت كفاية عليك ذنوبك، كفاية عليك ذنوبك اللي أنت بترتكبها شخصيا، مش هتيجي بقى تروح بقى تبيع التلفزيون وتبيع الإيري علشان هم يتفرجوا ورصوا عليك، يعني حطوا في الحساب على طول، لا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. التلفزيون ده ألعن من الجرم وألعن من السرطان، والله يا إخوان ألعن من الجرب، يعني الإنسان أجرب وعمال يحك لحد ما ينزل دم هذا أهون من أن يبتلى المرء بالتلفزيون، لأن التلفزيون بيقتل دينك ويقتل نخوتك، ما بيخليش اللي بيتفرج عليه راجل، معلش ما زعلوش مني، أنا ما أقصدش حد بعينه يعني، واخدلك ليه؟ بتقتل عنده النخوة. لما يكون مسلسل قدامك ولد خطف بنت ولا راح من ورا ظهر أبوه واتجوزها بدعوى الحب والمش عارفه والكلام، وانت بتتفرج وبعدين اتقطع المسلسل على اكشن مرعب كده، فانت بتستنى بقى الحلقه الجايه عشان تشوف البوليس قبض على دود ولا لا ولا مش عارفه الكلام ده، وقلبك مع الواد اللي خطف البيت لو هيقبضوا عليه ولو هرب تحس انك انت مستريح. الكلام ده لا اقوله، الكلام ده موجود عند الناس كلها، عندهم نوع من التعاطف. الكلام ده لو حصل لبنتك انت ما ترضاش بهذا الكلام، يبقى بنتك انت مربيه وتعبان عليها، ويجي واحد يسلب منك الولاية بغير وجه حق، يسلب منك الولاية ويديها لأي حد لا تعب فيه ولا رباه ولا عانى ولا 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 إلى آخره، واخد بالك، وروح يتجوزها عرفي زي ما حصل في الجامعات والمدارس. الآن 300,000 حالة زواج عرفي، و12,000 ولد ثمرت هذا الزواج العرفي اللي هو زنا مش لاقين لهم آباء، 12,000 ولد و300,000 حالة زواج عرف. ادي الاب اللي عمال ياكل ويشرب وخلي بنته تقعد تتفرج على التلفزيون، وانت القدوه بتاع البنت وانت المثل الاعلى، لما تشوفك قاعد تتفرج والبنت والولد عمالين يتبادلوا كشكول المحاضرات وطالعين على النيل وقاعدين على الكافيتيريا والكلام ده، وعمالين ياكلوا ويشربوا وانت عمال تتفرج وبتاع، وممكن يكون له تعليق، وهذلك يكون له تعليق، الولد مكافئ عمال يشيل انبوبه البوتاجاز يطلعها الدور العاشر، والبت من ولاد زواج والحب جمعهم، يوم الاب الغافل يعلق يقول ايه، شوف شوف علشان الولد غلبان مش راضي يجوزه، هل هو الولد ده اتفقر بطبيعته ولا الفقر ده هو اللي اختاره؟ شوف الولد المكافح ده، انا لو طلعت بالانبوبه الدور الاولاني بقعد اشحر ساعتين، شوف الولد طلع الدور العاشر يا مغفل، ايش عرفك انه طلع؟ اهو ايش عرفك انه طلع؟ مش واحد عمال يصور أم البعيد واقف في أي دور وقال لك إن ده الدور العاشر، وأم مسك الأنبوبة رفعها ألقط يا جدع، لقط الصورة خلاص، حط الأنبوبة، حطينا الأنبوب، إيش عرفك بأنه طلع الدور العاشر؟ يا شوف الكلام، وهم بقى هو يعلق التعليق ده، بنته تسمع الكلام وإن الأب يعني بيثني على الولد والولد مكافح والكلام ده، يوم يتقدم لبنته برضه ولد مكافح من إياه، واخبرك وبرضه تقدم لها وبتاع والكلام، ويتقول أبويا أنا منسلوش التعليق اللي كان عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا، ويغريها سكوت الأب وتعليق الأب إنها تعمل القصة دي مع الولد وتحصل نفس القصة والمهرجان. تلفزيون إيه للناس حطاه في البيوت؟ هذا ملعون، هذا الجهاز ملعون، ملعون. إنسان أهو لو أصيب بمرض سرطان ولا جرب ولا حاجة، أو بالآخر إذا كان مؤمن يا أخي لعل درجاته بترتفع، لعل سيد في الآخر حيموت إن شاء الله، حتى يعيش 1,000 سنة سيموت في النهاية، فخلاص المسألة دي كلها من أقدار الله تبارك وتعالى، ولا يسعى المرء إلا الرضا بقضاء الله عز وجل. لكن يحط الجهاز ده هو اللي بيقتل في الرجل النخوة ويقتل في الرجل الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، فهذا لا يحل، ربنا يهدي المسلمين. يسأل سأل يقول لماذا قطعنا بضعف الحديث المرسل مع أن الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول؟ لا يا أخي، مين قال أن المرسل الساقط فيه صحابي؟ لو كان الساقط صحابي ونحن على يقين أن الساقط صحابي ما ضعفناه، لكن إشكال المرسل أنه ممكن يكون ساقط مع الصحابي واحد آخر ليس بصحابي، عشان كده غلط لما تيجي تعرف المرسل تقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي، غلط التعريف ده، غلط، لا تقل المرسل ما سقط منه الصحابي، لكن المرسل أن تقول ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممكن التابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وممكن يكون في 4 من التابعين في نسق واحد قبل ذكر الصحابي في الإسناد، فالمسألة لو كانت الصحابي فقط ولا سقط وإحنا متأكدين ما كناش ضعفنا الإسناد، خلاص، فهو العلة من هنا. واحد بيقول يعني ان الصياد ضرب حمامه ببندقيه فوقعت ولز ما زال فيها الروح، انما وقعت في نهر وبعدين غرقت يعني ماتت، فهو لا يدري اهي غرقت بسبب الماء ولا ماتت بسبب الرصاصه، يعني ماتت بسبب الماء او الرصاصه. الاصل في اللحوم الايه؟ الحرمه. الاصل في اللحوم الحرمه، واخد بالك، فانت اذا ما كنتش بقى متاكد ده
قتل بسبب الغرق ولا قتل بسبب الرصاص يبقى أنت لا تأكله خلاص، إلا إذا سميت بقى على الرصاصة وأرسلت كلبك المعلم فأتى بليه أتى بالحمامة دي، فأنت ما أنتش عارف بقى ماتت بسبب أن الكلب مسكها بسنانه مثلا ولا ماتت بسبب الرصاصة. أنت مرخص لك في صيد الكلب خصوصا، يرخص لك في صيد الكلب خصوصا. يقول سائل: قام الإمام يوم الجمعة يعني خطب يعني بعد جلسة استراحة، قام رجل يصلي ركعتين فنهاه الخطيب وقال له اجلس، فهل هذا صحيح أم لا؟ طبعا صحيح، طبعا صحيح، لا يجوز للمسلم أن يستأنف صلاة بعد جلوسه يوم الجمعة، إنما محل الصلاة فقط إذا كان آتيا من خارج ولم يصلي، فحينئذ يشرع له أن يصلي ركعتين. يسأل سائل يقول: ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟ مهيمن يعني كل هذه الكتب ترد إليه، كل هذه الكتب ترد إليه، الهيمنة السيطرة، واخد بالك؟ يعني كل ما في هذه الكتب ترد إلى القرآن المجيد، يعني يصير هو إيه الحكم والفيصل بينها. ما أعرفش يا إخواننا العاملين يسألوا على تزويد الموظفين أنتوا خلاص يعني أكتب لكم فتوى واختمها وأحطها لكم في الجامعة هنا؟ ما احنا اتكلمنا في المسائل دي كثيرة، ومرتب الموظفين ومش عارف ايه والكلام ده هو ومديري في العمل. انا الذي اعتقد في هذه المسألة ما قلته مرارا، اذا كان المدير هو الذي اذن للموظف فجائز للموظف ان ينصرف، خلاص هو هذا ما اعتقد. ليه؟ لان هذا المدير معه توكيل رسمي من رئيس الجمهورية، خلاص ان هو يكون بمثابة رئيس الجمهورية في مكان، هو اللي بيدي حوافز، هو اللي بيدي خصومات، هو اللي بينقل هنا وودي هنا والكلام ده. فإذا يعني المدير أعطى لهذا الموظف إذن بالانصراف أو الكلام ده، هذا جائز، هذا جائز، يعني المدير فعل ما يحل له. يبقى السؤال مش سؤال الموظف، السؤال يبقى لمين بقى؟ للمدير بقى نفسه، واخد بالك؟ إحنا بقى نقول للمدير، هو اللي يسأل بقى يقول أنا بدي إذن للموظفين وإلى آخره لمصلحة العمل ويشرح القصة، هل يجوز ان انا ادي؟ نقوم نستفصل معاه ونمشي معاه. طب انت بتدي لهم اذن ليه وعشان ايه؟ قال لك والله انت عارف الموظفين كلهم بيهنبقوا ومفيش حد بيأدي شغل، واخد بالك، وانا عايز العمل وعايز الشغل، فانا لما بريحه بريح الجمهور وبيأدي العمل على اكمل وجه، والكلام ده هو تقدم السبت تلاقي الحد، فده كله لمصلحة العمل. اقول له بارك الله فيك تقد، خلاص. ليه؟ لانه برضه شغال لمصلحه العمل، ما ده تجويد اهو، تجويد لمصلحه العمل. وان النبي عليه الصلاه والسلام مش نهى ان يقام الحد على المسلم في ارض العدو؟ ليه؟ لمصلحه المسلم. ليه؟ لمصلحه المسلم. ليه؟ خشيه ان تاخذه الحميه وهو متاخم لارض العدو انه يفر ويروح عند الاعداء، ضربناه على قطعنا له ايده يقول بقى كده تعملوها فيا، وهم ايه ما احنا الحدود جنب بعضها وهم طالع ورايح هناك، لا هنخليه بقى لما يرجع لبيته وداره ويبقى يعني ما فيش خوف عليه انه يفر الى ارض العدو وحميه وكندا، وبعدين نقيم عليه الايه الحد، خلاص. انت نفسك بتبقى اب ومعروف ان انت مسؤول عن ايه، عن ابنائك وعمن تعود، بتلاقي ابنك بيشرب سجاير كده وهو ماشي في حركه وما خدش باله منك، واخد بالك؟ طب ده حرام ولا لا؟ حرام. ده منكر ولا لا؟ منكر. انت كراعي المفروض تنهاه ولا لا؟ هتنهاه. لكن لو جيت دخلت للولد كده واخد بالك هينكر اللي مش عارفه ويعمل وبتاع، وانت عارف ابنك كويس وحافظ ان هو من النوع العنيد وان ممكن يعمل اللي مش عارفه، والقصه لو مسكته خبطته قلم في الشارع وانت تقول تعالى يا ولد وضربه، لا انت بقى اجلت القصه دي لحد بقى ما خدته في فسحه ومش عارف عملت له ايه، لفيت ودرت يا ابني والحكايه والروايه وبتاع، وانت عارف مفتاح ابنك ازاي. ما يجيش واحد يقول لك ازاي انت تركت المنكر والواد عمال يدخن وانت شايفه بتاع وما انتصرتش لحق الله في مش عارف ايه لا يعني اذا مساله مراعاه بقى تجويد العمل والمصلحه دي كلها عباره عن اشياء تؤثر في الفتوى، تؤثر في الفتوى. فالذي يعني اراه في المساله ان المساله كلها مربوطه بالمدير، مربوطة بالمدير مش بالموظف. الموظف إذا استأذن من المدير فهذا جائز له ورتبه حلال ولا بأس بذلك، لا سيما في الوضع بتاعنا. وإحنا يعني لو هنقول الفتوى دي ممكن تتغير بنقول إن هي أشد ما تكون انطباقا على الوضع الحالي،
لحد بقى ما يفكوا القطاع العام خالص ومبقاش في قطاع عام ويبقى في قطاع خاص، واخد بالك؟ واظن طبعا القطاع الخاص خلاص يعني صاحب العمل هو الرئيس. فانا ارجو بقى ما فيش حد من اخواننا يكتب لي الايه، يكتب لي السؤال ده تاني. يقول سائل: قال الامام الذهبي في السير بعدما ذكر محمد ابن رمح، مش رميح اللي كاتبه، وذكر عدالته وحفظه واتقانه، لا ادري لماذا لم يخرجه البخاري. اصل احنا كما قلنا قبل ذلك ان مساله التخريج للراوي هذه مساله اجتهاد، هذه مساله اجتهاد. طيب هو ليه مسلم رحمه الله لم يخرج شيئا لعكرمة مولى ابن عباس؟ ايه اللي في عكرمة يعني؟ اجتهاد من مسلم. طب ليه مسلم لم يخرج للبخاري نفسه شيخه الاثير، واللي دخل مسلم مع محمد بن يحيى الذهلي في مصادمة مباشرة بسبب البخاري؟ ليه مسلم ما خرجش للبخاري حاجة في صحيحه؟ ليه مسلم ما خرجش لمحمد بن يحيى الذهلي في صحيحه؟ مسألة ليه ما خرجش دي مسألة اجتهاد. إن البخاري رحمه الله عنده من شيوخ المصريين من هم أعلى من محمد بن رمح مثلا، واخذلك فاستغنى عن محمد بن رمح، وعنده 10-15 واحد من المصريين، قال لك خلاص بلاش محمد بن رمح، ولأنه كان بينتقي أحاديث صحيح. فمسألة ليه ما خرجش أو ليه خرج دي مسألة بترجع إلى تقييم وتقدير الإمام المجتهد. السائل يقول: أصبحنا لا نميز بين المسلمين والنصارى، فهل يعني نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف؟ ما هذه من المشاكل اللي احنا ذكرناها، ان دي من سلبيات حلق اللحية، سلبيات حلق اللحية، ان الحليق ما تعرفش تقول ده نصراني ولا مسلم بسبب اختلاط الأزياء، كمان بسبب اختلاط الأزياء، كله بيلبس زي بعض، كله شبه بعض. لكن لو الإنسان ملتحي يبقى خلاص هذا يميز، كأنه رفع البطاقة يعني الهوية بتاعته، واخد بالك؟ فأنت بقى يعني المسألة دي تخضع بقى ليه للنظر بقى. إذا لقيت واحد حليقه في وشه علامة صلاة، واخد بالك، مثلا إيه، أسلم عليه، واخد بالك؟ لقيته مبتلى برضه بإن في إيده سبحة والكلام ده، هو عادي يعني إن النصارى بيسموه السبحة يعني فيما أعلم، وإن كان أصل السبحة من الهندوس، جماعة عباد البقر هم اللي ابتدعوا السبحة، والطرق الصوفية أخذت البدعة دي وحطتها عندنا في الإيه، في المسلمين. يعني قد يظهر لك إن ده مسلم بقرينة من القرائن أو بشكل الأشكال، لكن بكل أسف هي مشكلة فعلا، هي مشكلة.
سؤال حول الوسائل: إذا دعوة الله سبحانه وتعالى، فبعض الدعاة يرون جواز من أجل مصلحة أو من أجل تقديم دعوة الله تبارك وتعالى، مثل الاختلاط في الجامعات أو مصافحة المرأة لأجل نقدم لها الدعوة وندعوها إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن نجعل لبعض بنات المسلمين معسكرا حتى يصيروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أدى ذلك أن يقع الإنسان في محظور. واستدلوا بكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسلمون العمل السياسي صفحة 65، قال: فلو فرضنا جدلا أن ممارسة بعض الأساليب والوسائل الحديثة للدعوة كالجمعية والحزب والنقابة والوظيفة الحكومية ونحو ذلك لابد فيها من ارتكاب بعض المحرمات، فهل يترك ذلك من أجل هذه المحرمات؟ وبالتالي يكون الفساد أعظم والشرك أكبر، ويستولى على أمور المسلمين ومؤسساتهم وأحزابهم ونقاباتهم ووظائفهم وأعمالهم أعداء الدين. لا شك أننا رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة النبوة والخلافة الراشدة، وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الغليلة، وهذا من باب ارتكاب خط الضربين.
هذا الكلام لكل أسف ليس كلاما علميا، لأن ارتكاب المحظور في سبيل تحقيق بعض الواجبات، من الذي قال إن ارتكاب الواجب لو سلكت طريق المحرم إليه يجوز لك شرعا؟ بل إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب، إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب عذر وسقط عنه، لأن هذا غير داخل في حد الاستطاع. فدخول النقابات أو دخول البرلمانات إذا كانوا يرونها واجبة. ونحن قلنا إن مسألة الوجوب هذه مسألة يعني أو مسألة تحقيق المصلحة من خلال البرلمانات مسألة خيالية ليس لها ظل على أرض الواقع، لأن الحكومات ليست مغفلة حتى تترك أولئك الذين يعلنون عن برنامجهم وأنهم لو تمكنوا من هذا الأمر أول من سيجيلوهم من الطريق هي الحكومة نفسها. فلا يتصور أن هذه الحكومة مغفلة، لأنهم لا يعملون وحدهم، إنما تعمل معهم المخابرات العالمية في سبيل تثبيت هذه الحكومات لتحقيق مآربهم. فهل يتصور هنا أن دخول مثل هذه النقابات جائز؟ ولو ارتكبت أنا مثلا محرما كان أقسم على الدستور مثلا أن أحفظ الشريعة، من يقول ارتكب هذا المحرم في سبيل أن تصل إلى ذلك الواجب؟ من الذي أوجبه؟ أساس أخف الضررين؟ أخف الضررين أن أترك النقابة أم أن أشرك بالله تبارك وتعالى وأقسم بغير الله تبارك وتعالى في مقدمة دخول البرلمان؟ هؤلاء واهمون ولم يستفيدوا من تجارب غيرهم. يعني إخوان المسلمين منذ 50 عاما وهم في هذا المعمعات ما حققوا شيئا مذكورا ولا تقدموا شيئا، إنما كل يوم يفقدون مواقع جديدة. ما استفادوا من ممن سبقهم ولا من الخطأ الذي وقعوا فيه. أكن مثلا يصافح المسلم المرأة الأجنبية ويخالطها من أجل أن يدعوها؟ لا شك أن دعوة المرأة أمر مهم، لكن لا أستطيع أن أدخل على هذه المجتمعات المنحلة إلا إذا تركت بعض ديني، وهذا البعض كما قلنا يرتكب المرء محرمات. دعوة هؤلاء بأعيانهم ليست بواجبة عليك، أنت غير مكلف أن تدخل إلى بيوت الناس حتى تدعوهم إلى الإسلام، لكن أنت مأمور باجتناب المحرمات مع أن الدعوة في جملتها واجبة. وهؤلاء الناس أنا قد يظهر لي أن فيهم خير، لكن لا أستطيع أن أصل إليهم إلا إذا فعلت بعض المحظور، كان أدخل في وسطهم وتأكل المرأة مع الرجل ويشربون الشاي مع بعض ويتضحكون وبعدين في الآخر أدعوهم. هل يقال أنني في سبيل أننا أعلم هذه المرأة أمر دينها، أو كما ورد فيما قل نريد داعيات مسلمات فنعمل معسكرات وبعدين المرأة تسافر من غير محرم وتقعد 3 أيام أو 4 أيام في المعسكر بغير محرم؟ هذا وهم عظيم. لو كانت المعسكرات تنتج دعاة من الرجال لكنا من أوائل المفلحين، لأننا شبعنا معسكرات. والواقع يؤكد أن جعل المرأة داعية وهم كبير. نحن الآن في المجتمع المسلم نعاني من قلة الداعيات إلى الله عز وجل على فقه، نعاني لأن طبيعة النساء لا تسمح بمثل هذا العمل الشاق الذهني ودراسة الأصول ودراسة كتب الفروع دراسة متقنة والترجيح بينها. هذا قلما تجد امرأة تفعل هذا، لهذا إن وجدت. فهذه المرأة التي ترتكب مثل هذا المحرم بأن تسافر أكثر من 3 أيام بغير محرم، ماذا تستفيد؟ علما عينيا أم علما كفائيا؟ علما كفائيا بطبيعة الحال، لا تتعلم علما عينيا، فترتكب هذا المحرم في سبيل أن تتوصل إلى ما تزعم أنه من الواجبات أو أنه من الفروض عليها، لا يبارك الله عز وجل لها بذلك، بل الأصل الاجتناب ليس الفعل. ولذلك العلماء يقولون إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر، لأن الأصل في العبادات المنع، فجانب النهي أقوى. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، إنما قال فانتهوا. لا يجوز أن يجزأ النهي، لأن الأوامر كثيرة جدا لا تحاط، فأت ما استطعت لأن كلها قربة، إنما بالنسبة لجانب النهي فلا يجوز للمسلم أن يتلكأ، لا بد أن ينتهي فعلا. فهذه أوهام، ويدل على أنها أوهام التجارب السابقة لمن هم أحسن منهم في الحركة وفي العمل السياسي. يعني هؤلاء الذين ضربنا بهم المثل أنجح منهم في العمل السياسي وأكثر ذكاء وعقلية في العمل السياسي، ومع ذلك فشلوا. لأن هذه الحكومات التي يريدون أن يتسللوا من خلالها لا تعمل بمفردها، إنما المخابرات العالمية تجتنب هذه الحكومات وتنبههم أن هؤلاء يريدون كذا ويريدون كذا. بل أنا قرأت أنهم يزرعون ميكروفونات تصنت هذه المخابرات في غرفة نوم الرؤساء، ومن أراد أن يستفيد ويعرف الأهوال في هذه الأجهزة فليقرأ كتاب المخابرات العالم لسعيد الجزائري. فيقولون أن هذا الرجل إن كتابه في مجلدين، وكان كاتب الثالث ولكن قتلته المخابرات الأمريكية. كتاب خطير غاية الخطورة، يبين أن الذين يتكلمون في السياسة ويتصور أنه بمجرد ما يصدر أمر أن ينصاع الكل واهمون في ذلك وهما شديدا، فلا سبيل إلى الارتفاع بدين الله تبارك وتعالى إلا بأن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يكون مجتمع. تصور رجل تقول له أخوك مريض جوعان، الشعب الفلاني يموت، الشعب الفلاني مضروب، تبرعات، لا يعطيك شيئا من المال، يشح بمالك، هذا لو قلت له حي على الجهاد يعطيك روحه؟ هذا بروحه أشح. إذا أنا لابد أن أمهد هذه الأرضية، لأنه لا يعقل أن آتي في هنا في الصحراء هنا في الجزيرة ثم أبذر البذر وانتظر أن تؤتى الثمرة، لابد أن أمهد الأرض ثم أسقيها، وكل هذا لا يكون إلا بالرفق، لأننا لا نستطيع أكثر من هذا. أما القول أنه يجوز أن نرتكب بعض المحرمات للوصول إلى الواجبات فهذا وهم عظيم جدا لا أعلم أحدا قاله، ومسألة قياس المضر والمفسدة هذا خيال، لأن هذا المحرم ارتكبته وهو محرم يقينا. هذا الشيء الذي أريده أنا هل أستطيع أن أحققه؟ هذا ظن، قد لا أستطيع أن أحققه فأكون قد بؤت بارتكاب هذا الحرام ولم أصل بتنفيذ هذا الواجب، فنعوذ بالله من هذا القول.
كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى مجلد 20 يقول تحقيق أعظم المفسدتين بتفويت أدناهما، فقد يجوز وقوع المفسدة هذه كالمصافحة والاختلاط شيء أدنى لهداية الخلق أو لهداية المرأة أو لهداية الأمة، تحصيل أعظم المفسدتين بتفويت أدناهما.
متى يقال يجوز ارتكاب أخف الضررين؟ متى يقال متى تقال هذه العبارة؟ إذا كان الضرران واقعان لا محالة ولا حيلة لي في اجتنابهما، بل لا بد من اختيار أحدهما، حينئذ يقال ارتكب أخف الضررين. لكن هل أنا مجبر على أن أدعو هذه الأسرة؟ سبحان الله، إنما أمر واقع أمامي أن أنطق بكلمة الكفر أو يطير رأس، لا حيلة لي في ذلك، حينئذ أرتكب أخف الضررين، أتكلم بكلمة الكفر وقلبي مطمئن بالإيمان، هذا معنى ارتكب أخف الضررين، فأين هذا من ذلك؟
أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.